الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصبحكم الله بالخير وبالسعادة وبالسرور، حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع جديدة نطرحها اليوم في برنامجكم الرايح اللي تسمعونا على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. مثل ما تعودتوا نحن عندنا فقرات متنوعة، عادة نبدأها بالفقرة الرئيسية، وقبل ما نبدأ نقول صباح البدايات الجميلة. الحديث عن المشاعر الإيجابية يجعلك تشعرها أكثر ويجعل غيرك يتعلمها ويستمتع بها. إن شاء الله موضوعنا اليوم تكون إيجابية ونشعر جميعا بالإيجابية ونستمتع ونتعلم ونعلم ونفيد غيرنا يا رب. مواضيعنا اليوم في فقرتنا الرئيسية يظل راد، فقرتنا بتكون عن موضوع الشلة والربع والصديق والصديقات. تأثير الشلة يعني على الحياة الأسرية، تأثير الصديقات على الحرمة، تأثير الأصدقاء على الرجل، تأثير زملاء الدراسة وربع الدراسة في النشأ في الأولاد في البنات، كيف أن الإنسان يتأثر ويتغير بناء على ربعه وبناء على الناس اللي خالطهم. بتكون ويانا في هذه الفقرة الأستاذة عاشة المطوع اللي بنطرح وياها وبناقش موضوع الشلة. عقب الفقرة الرئيسية ننتقل للفقرة الثانية وهي فقرة تدري إن اليوم دراسة أثبتت أن المرأة يمكنها أن تتحدث دون أن تنطق، وذلك بما ترسله من رسائل من خلال شو؟ من خلال الصمت، من خلال السكوت، لا من خلال الملابس اللي ترتديها، وبالأحرى وبالأدق من خلال الألوان اللي تلبسها. اليوم لابسة أحمر هي في حالة شو؟ اليوم لابسة أخضر هي في حالة شو؟ لابسة أسود في حالة نكد؟ يعني بنعرف دلالات وانعكاسات الألوان على نفسية المرأة من خلال دراستنا في تدري إن. وفي الفقرة الثالثة مستمعينا والأخيرة في ساعتنا الثانية فقرتنا دوهة تبرة، اليوم بنتكلم عن موضوع أو مرض يصيب الكثيرين. والله زمان أول كان متعارف أنه يصيب الكبار في السن أكثر، ولكن في هالزمن للأسف صار يصيب الصغار والكبار، وهو مرض الروماتيزم. تكون ويانا الدكتورة أحلام محمد أخصائي قسم أمراض الروماتيزم، ونتكلم عن الروماتيزم والتهاب المفاصل. مستمعين هاي مواضيعنا لليوم في الرايح، وحابين أنكم تشاركونا من خلال اتصالاتكم ومشاركاتكم أسئلتكم استفساراتكم من على أرقام التواصل الخاصة بالبرنامج، وهي رقم الواتساب 0561776664، والرسالة النصية على رقم 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. إذن مستمعينا هاي فقرتنا لليوم، وحين نبدأ في فقرتنا الرئيسية ونقول بسم الله. مثل ما ذكرت في المقدمة موضوعنا اليوم عن الشلة أو عن الربع. طبعا كل حد فينا يدرك ويحس كنا بني آدمين محتاجين لنوع من الصداقات في حياتنا، وانتقاء الأصدقاء الأوفياء في جميع المراحل ومراحل الحياة اللي يمر بها الإنسان. عادة ما تبدأ هاي الصداقات في مرحلة الانضمام لرياض الأطفال، تحصل مثلا البنت وهي صغيرة ولا الولد هو صغيرة شاف له واحد وياه في الحضانة أو في الروضة وتعرف عليه واستلطفه وبدأت السوالف حتى وهم صغار يعني يبدون تلقاه دوم يطري هالفلان فلان وياي وفلان وفلان قال وفلان سوى. فمن هنا تبدأ سبحان الله فكرة الصداقة بين الأطفال بداية. عقب يكبر شوية فتزيد صداقاته، تعرف على فلان وفلان وفلان، يكبر شوية وشويتين وكل ما وهكذا يعني مع امتداد العمر تلقى أن الواحد يفقد ناس ويتعرف على ناس يداد ويكون صداقات أو ما يعرف بالشلة. نفس الشيء الموضوع ينطبق على الذكر والأنثى، كل حد يعني يحتاج لشلة يعني يرتاحون مع بعضهم، في توافق في الأفكار، في توافق في الهوايات، يقضون وقت طويل مع بعض إذا أمكن. لكن في المقابل قد يكون هاي الشلة تأثيرها على الفرد، تأثيرها على الأسرة، تأثيرها على المجتمع، وهذا التأثير مرتبط بنوعية هاي الشلة، أفكار هذه الشلة، مدى انغماس الشخص وارتباطه بهاي الشلة، لأن الشلة يعرفونها بأنها مجتمع مغلق على أصحابه وجمهورية مستقلة عن سلطة الأسرة والوالدين، الزعيم فيها له حق السمع والطاعة أحياناً، والأعضاء الجدد اللي انضموا للشلة المفروض أن يقدمون فروض الولاء والطاعة وإثبات حسن النوايا علشان يستمرون في هاي الشلة. ولكن السؤال اللي يطرح نفسه، على حساب شو بيكون تقديم فروض الولاء والطاعة؟ على حساب منو أنت أو أنتي أو هو أو هي بتقضي أطول وقت ممكن مع الشلة؟ أكيد في فواتير ثانية بتندفع على الصعيد الآخر، من هنا تنتج المشاكل أو تصير المشاكل في الحياة الأسرية، الأم الضارب ولدها لأنها طلع ويا ربعه وتأخر برا البيت، الزوج الضارب ريلها إذا تأخر برا البيت لأنه ويا ربعه، الزوج بعد يضارب حرمته إذا تأخرت لأنها سارت في ربيعاتها المول ولا السوق ولا في كوفي شوب أو في مطعم أو ما إلى ذلك. يعني الشلة على كونها ما هي شيء حلو، لكن إذا أسأنا التعامل معها وما أعطيناها الحد الكافي أو الحد المناسب نقدر نقول والطريقة المناسبة للتعامل طبقا لحالاتنا الاجتماعية كلها تأثير مدمر على الأسرة، بحيث تصير الشلة ضرة بدون عقد زواج. كيف ممكن نتحكم في صداقاتنا تأثيرها على حياتنا؟ كيف نجعل الشلة عامل سعادة وعامل نجاح وليس عامل تعاسة، ويكون تأثير الشلة والأصدقاء والصديقات تأثيرهم سلبي على حياتنا الأسرية، على حياتنا العملية، على حياتنا وقدرتنا الإنتاجية في المجتمع؟ لأن يعني في كثير من المطبات أو المعوقات قد تعترض الإنسان بسبة صداقاته، مثلا الأم ما تعطي أولادها الحق الكافي أو الوقت الكافي. ليش؟ لأنها بالذات في هذا الوقت مشغولة بوسائل التواصل الاجتماعي مع ربيعتها على الواتساب وعلى الانستغرام. الأب ما يعطي عياله حقهم والوقت الكافي لأنه بعد مشغول، يا إما سار الميلة سعد ربعة، يا إما سار يلعب كرة ويا ربعة، يا إما بيصير يجلس في يصير المول ويا ربعة، على حساب منو؟ على حساب أولاده. والأولاد نفسهم كثير من الأمهات تعاني أن الولد ما تشوف ولدها أو ما تشوف بنتها لأنها مشغولة ويا ربيعاتها أو مشغول ويا ربعة، طالع وياهم هالكلمة نسمعها، وين ساير طالع ويا ربعي، وين ساير طالع ويا ربعي. فصارت الأمهات مدمرات من هاي السالفة ومن تأثير الشلة على أصدقاء ولدها أو صديقات بنتها. طبعا في حالات كبيرة وكثيرة تلعب فيها الصديقة أو الصديق دور أعز الناس وأقرب الناس، قد يكون الإنسان يشوف ربيعه في بعض الحالات شوف ربيعة أقرب له من وحدة، شوف ربيعة أقرب لها من رايلها أو العكس، أو أن الولد يشوف أن ربيعة أقرب له من أبوه لأنه في عمره فيقدر يفضفض معه يتكلم معه وبحرية وبأريحية أكثر من أنه يقدر يتعامل ويرمس ويسولف ويطلع أسراره أو مشاكله ويا أبوه أو يا أخوه خوفا من الأخ يبلغ الأهل. وتتبين أن بعض النساء طبعاً بمجرد الحديث في موضوع معين يتحدثن عن كل كبيرة وصغيرة في حياتهن، حتى يعني أدق الأسرار ممكن الحرمة تفشي بها لصديقتها. ويمكن نحن في حلقة من الحلقات سلطنا الضوء على الحريم ما يكتمن الأسرار، واليوم نكمل المواضيع مثل ما نقول دوم مرتبطة في بعضها ونفس الأفكار تطرح من باب أو من باب آخر. يعني فممكن الزوج يشتكي أن زوجته كل أسرار البيت عند ربيعاته بسبتها، عند ربيعاته بسبت أن هي فضفضتها الدائمة مع الصديقات. إذن شلة ضرة بدون عقد زواج، موضوع بنطرحه عقب الفاصل. تريونا الرايح
على 107.4
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بمستمعينا اللي بدأوا يسمعونا الحين على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وقبل الفاصل بدينا ورمسنا عن فقرتنا الرئيسية، فقرتنا الاجتماعية اليوم اللي هي بعنوان الشلة ضرة بدون عقد زواج. تكلمنا شوي عن الموضوع وبنكمل فيه وبنقول أن عادة ما نشوف المراهقين بالذات يحبون يثبتون لأعضاء شلتهم أنهم يعني قادرين على فعل الأشياء اللي تونس مثلا ربعهم، مثلا أعمال فكاهية، مغامرات خارقة، تقليد بعض الأشخاص الفكاهيين. وبعد ممكن توصل الجرأة والرغبة في إثبات الذات قدام الربع إلى ممارسة أو عمل بعض الأعمال الخطيرة كالألعاب البهلوانية الخطيرة فقط من باب جذب أنظار الناس ومن إثبات وجودهم وكينونتهم قدام ربعهم، يعني حبا في يعني كل واحد يبغى يسوي عمره الزعيم مثل ما نقول. قلنا بنسلط الضوء أكثر مع عن هذا الموضوع مع الأستاذة عاشة المطوع. وإذا حابين تشاركون ويانا من خلال رسائلكم، من خلال استفساراتكم، من خلال أمثلة عندكم أو نماذج، تواصلوا ويانا على أرقام التواصل الخاصة بالبرنامج، رقم الواتساب 0561776664، ورقم التليفون 0436999950، والرسالة النصية على الرقم 4477. موضوعنا اليوم عن وجود الأصدقاء أو الشلة في الحياة الأسرية، تأثيره، انعكاساته، إيجابياته، سلبياته. ونرد ونقول أكيد في مواقف نتعرض لها من خلال وجود الصداقات في حياتنا تأثر بالسلب أو الإيجابي في الحياة الأسرية. مثلا نحصل أن كثير من الزوجات تصير على هدي صديقاتها. ربيعة أخذت هالشيء، بتأخذ هالشيء. ربيعت سافرت البلد، لا ليش أنا ما أسافر نفس البلد؟ اشترت شيء لازم أخذت هالمنتج باخذ نفسه. تأذي رايلها أو أبوها أو أمها بنفس الشيء، هي تبغي تكون صورة تبقى الأصل من ربيعتها في كل شيء. هذا الأمر ينعكس سلبا على ممكن سبحان الله إمكانيات الأسرة، أسرتك غير أسرة ربيعتك، إمكانياتهم المادية قدراتهم مختلفة. ولكن في بعض الصديقات يكون ظل لهاي الصديقة وتبغي تكون مثلها ومو بأقل عنها. وفي وايد قصص نسمع أنه مثلا مرات البنت يعني يوم الترابع مثلا وحدة من طبقة معينة تحمل أهلها وتعبل عليهم وتكلفهم وتحملهم فوق طاقتهم بس لأن هي تبغي تكون في أحسن صورة وفي أحسن مظهر وشكل قدام صديقتها. مثلا البنت يوم تدخل الجامعة نفس الشيء، تتأثر بالصديقات والتحول من المجتمع المدرسي للمجتمع الجامعي يأثر فيها ويغيرها ويخليها تبغي تاخذ أو تصير على نهج ربيعتها. مستمعينا في ويانا مكالمة تلفونية نبدأ نستقبلها. بعدها ما حضرونا المكالمة. إنزين، بنتكلم اليوم أيضا عن مسألة غيرة المرأة. السلام عليكم.
مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
كيف الحال اختي أساتي؟ بخير
الحمد لله، يسرك الحال.
نشكركم على هالبرنامج الطيب، كل ساعة نسمعه بس قلة الفوق وما تخلينا نشارك عندكم.
مشكور على المتابعة، يعطيك العافية.
الله يطول بعمرك. عندك أخوك أبو حمدان،
وحب
أشارك في موضوع الشلة هذا اللي تكلمون عنه من شوية.
تفضل
اختي. الإنسان يبي يخاوي له إنسان، هو صدق أن هالموضوع الشلة هذا ضيع بيوت وضيع ناس وسبه الشلة الفاسدة.
نعم،
فأنا سمعت مثل الله يطول بعمره ويخلي لنا شيبتنا، بس أنا بحافظ منها الأبيات بسيطة. وهاي ماخذنها أنا قاعدة عندي دائما أمشي عليها الحين. يقول تقول الأبيات، يقول من تابع الأنذال يحسب نذل مثلهم لو يده ثمود وعادي. ومن تابع الرجال بالعقل يزداد له هو عبد مكتشي بالسوادي. وهي قصيدة طويلة بس أنا حافظ من الشيبة هالبيتين هذيلا، وما أخذنها قاعدة في عقلي أن الإنسان صحيح. إذا يريد يخاوي اللي أحسن عنه هو باللي أدنى عنه.
مفروض فعلا. في شيء بعد حب أضيفه؟
الله يطول بعمرك.
مشكور على المشاركة أبو حمدان، ونحن تشرفنا بمشاركتك.
حياك
الله يحييك. مستمعينا نكمل، مشكور أبو حمدان على مشاركتك. وفعلا مثل ما قال أبو حمدان ومثل ما كل الحكم والأمثال العربية والمحلية تأكد أن يعني المرء يعرف بخليله فلينظر أحدكم من يخالل. الأشياء أيضا اللي بنطرحها اليوم في موضوعنا مو بمسألة فقط غيرة المرأة وغيرة الرجل من ربيعة، لا، غيرة الحرمة من شلة رايلها أو غيرة الزوج من صديقات حرمته. مثلا حرمة تشتكي أن رايلها كله ويا ربعة، وريال يشتكي أن حرمته ما تعطيه الاهتمام الكافي لإنشغالها الدائم بربيعاته وطلعاته ومناسباته وأعراسه وهالسوالف اللي تهتم بها الحريم. بعد بالنسبة للأطفال، كيف ممكن أن الوالدين يراقبون شلة أطفالهم بدون ما يحسسونهم بأنهم تحت الرقابة أو تحت المنظار أو تحت المجهر، وأن في نوع من الرقابة يفرض عليهم؟ لازم يكون في أساليب معينة ما يتركون الحبل على الغارب للأطفال. يقولك ياهل ما يفتهم، ما هالكلام ما ينفع حين الياهل يفهم أكثر عنه صار. فلازم يكون في نوع من الرقابة على شلة الأبناء، تعرف منو ربع عيالك، منو ربيعات بنتك، أرقام تليفوناتهم، إذا بتصير عندهم كيف ممكن التعامل إذا البنت بتصير عند ربيعتها لبيتها ولا الوالد بيكون عند ربع في البيت. لازم يكون في من نوع من المراقبة الصارمة، ولكن دون ما يحس الطفل أو المراهق أنه تحت المراقبة علشان الإحساس بنوع من الرقبة يعني بيخليه متذمر طول الوقت، وشون تعاملوني كأني ياهل كأني ما أدري شو، وهالتذمر اللي يكون من قبل المراهقين. بعد من الأشياء الثانية والمهمة في الموضوع الشلة وموضوع الربع، مثل ما ذكر الأخ أبو حمدان، انتقاء الأصدقاء. كيف يكون تربع الأفضل عنك، الأخير عنك خلقا وأخلاقا، أقصد أخلاقا وسلوكا، لأن يعني سبحان الله بشكل غير إرادي الإنسان يتأثر بربعه وبالشلة اللي هو فيها. إذا كانوا صالحين بيكونوا وياهم في طريق الصلاح، إذا كانوا لا سمح الله طالحين بيشدون وياهم لطريق الدمار. فلازم يكون في انتقاء الإنسان بنفسه، البنت أو الشاب أو الحرمة أو الريال يكون هو رقيب على ذاته قبل أي شيء، ويتخير الشلة اللي بيكون فيها. ولأن لو كانت هاي الشلة سيئة وهو زين أكيد بتسيء له، لأنه انضم لهم مستحيل، يعني انضم لهم هو واحد زين وهم غير أسوياء وينضم لهم بيتم في طريق الصلاح، لازم بيتأثر بهم. وبعد من الأشياء اللي نبغي نتكلم فيها اليوم ونناقشها اللي هي موضوع تأثير الشلة على الحياة الزوجية، كيف ممكن الزوج يهمل بيته وأولاده وعياله بسبة الربع؟ فيما كثير من الأزواج ما يفصلون بين حياة العزوبية وانتقالهم للحياة الزوجية، يتم الروتين الخاص بالأصدقاء نفسه عقب الزواج ما يتغير، لأن تكون الأولوية لربعه في المقام الأول مو لبيته ولا لعياله. عاش طول حياته على نمط معين مع أصدقائه، يبغي يستمر هالنمط وكأنه أسرته شيء ثانوي وربعه شيء أولي ورقم واحد في حياته. مستمعينا بناخذ فاصل، عقب الفاصل نواصل تريونة.
الرايح
فيكم.
الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. والحين بتنضم لنا على التليفون الأستاذة عاشة المطوع اللي بناقش وياها موضوع شلة ضرة بلا عقد زواج. السلام عليك أستاذة عاشة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا
سهلا، حياك الله ويانا في برنامج الرايح.
هذا عنوان مثير، ضرة ها سويت الاصدقاء ضرة ضرة الخفية
الضرة الخفية، ضرة بدون عقد زواج،
ضرة بدون عقد.
تمام. من الأشياء يعني المطروحة على الساحة والكثير من الناس تناقشها موضوع الشلة أو الربع أو الصديقات، بداية كيف يكون انتقاء الأصدقاء؟
الحين إذا إحنا جينا على موضوع إذا كانوا شريكين يعني متزوجين، فيكون موضوع انتقاء الصديق للزوج شيء مفروغ منه مسبقا، قد يكون وقد يكون شيء حديث بسبب الزواج. الآن إنسان عموما بشكل عام هي واحدة من، إذا تخيلنا الحياة عجلة، فهي واحدة من اتزان العجلة الأساس إن الحياة تتزن، اللي هي اختيار العلاقات الصحيحة. ما في إنسان يقدر يعيش الحالة لأن طبعه خلق اجتماعي،
صحيح.
واختيار الأصدقاء من الأشياء جدا جدا ضرورية، لازم أحط لها مقياس من 1 لـ10، هل أصدقائي هما العلاقات الرابحة ولا لا. دائما أشتغل 1-to-1، يعني أنا أربح وغيري يربح في العلاقات، مش أشتغل إن أنا بس أخدم وهما يتلقون، أو العكس صحيح أخذ مصالحي والعكس صحيح. بالتالي اختيار الصديق يجب أن يكون في مصلحة 1-to-1، اللي هي الأسس الشرعية اللي حط لنا إياها الشرع والعادات والعرف والتقاليد. الآن اختيار الصديق من الأشياء المهمة تؤثر على حياة الشريكين في الزواج، جدا تؤثر. مثل ما قلتي عندي أطلقت عليها، وأنتوا إعلاميين الآن أطلقت عليها مسمى غريب وهو متداول صراحة، إنها ضرة ولا تقبل. لما إحنا نسميها ضرة على طول يروح يكون في هجوم من الزوجة، طبعا أنا ما أقبل الضرة
طبعا،
لكن لو إحنا نظرنا لها نظرة من جانب إيجابي، دائما أنا أدعي أن الإنسان حتى في المصيبة وفي الابتلاء أن ينظر إلى الجانب المشرق من الموضوع. إذا نظرنا لها أنها هو إنسان رجل بيولوجيا مختلف عن المرأة وله مطالب، من واحدة من المطالب مرحلة يمر فيها يسمونها دورة الرجل، اللي هو بعد الزواج مباشرة يشعر بشعور أنه يريد يحن للعزوبية ويريد أصدقائه ويريد هذيك الشلة واليلسة الجميلة اللي هو متعود عليها. هذا الشعور يمر فيه كل رجل طبيعي. الآن الزوجة لما تشتغل الآن في هذه المرحلة، مرحلة تشتغل تحريات وليش وكيف وليش تاركني وأنا يعني شو، وأنا هنا تشعر أنها هي محبطة أو كئيبة أو تشعر بحزن أو للأسف تفقد الأمان. اللي هو لما تدخل الشك. وإحنا النساء صراحة الزواج عندنا أمانين، أمان المالي وأمان العلاقة نفسها إنه يحبني. إحنا على الموت الرجل إذا قال ما يعني حبسه وتصرف أو ما قال كلمة يدعو على إنه آخر يوم يعني إحساس إنه يحبني، إحنا نهلك. ليش؟ هذا أحيانا فيها إن المرأة تتخلى عن شخصيتها بعد الزواج، بس تتزوج تخلت عن هواياتها أصدقائها، هي كشخصية تخلت عن شخصية تماما. ليش؟ ماني فاهمة أنا هالشيء، ما فهمه. ليش المرأة كيان مستقل بذاته وشخصية متفردة تتخلى؟ لا، أنت مثل ما هو طلع هو، لا تحققين ليش طلع. هو طلع لسبب معين يشعر فيه. الآن يأتي دور الحوار. الحوار ترى على فكرة مهارة يجب تعلمها. ما في إن أنا أقدم على تجربة زواج لا أتعلم كيفية الحوار مع الشريك. الشريك ليس أخ، ليس أب، ليس موظف، ليس سائق، ليس فطريقة الحوار معه مختلفة تماما، لم نتعود عليها. طيب إذا أنا ما تعودت على هالتجربة وأقبل عليها وعلى طول لازم أكون ناجحة، لا ما أنجح إذا لم أتعور. الحوار لا نبرة، لا طريقة، لا وقت معين، لا زمن، لا 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 مشاعر توصل للطرف الثاني للمتلقي. فإذا حس إن الحوار راقي والحوار ما في شك، هو راح يفتح، راح يتكلم. لأن في كثير من الرجال عندهم مشكلة الصمت، ومن الرجل الصامت. طيب بس الحوار إذا في شك ما راح يفتح أبدا، ولا تحاولين. لكن الحوار إذا في اهتمام، ترى أنا هنا موجودة حتى أهتم فيك أنت لأنك أنت شريكي. ومن واحدة من مقومات الاهتمام أن أترك لك مساحة. يا حبيبي أنا أترك لك مساحة، بس تعال نتفق المساحة كيف ومتى وأين وكم مدتها. والله أنا مرة بالأسبوع حروح. أوكي الله معاك، الله يحفظك، حفظ الله. هو يروح مني وأنا عندي كثير من الأمور اللي أنا كنت أسويها أو لا راح أسويها. أهم شيء في هذه الأمور مش الاتباع والصالون والاهتمام بالنفس. كثير من النساء إذا سألتيها أختي فإن هل اهتمامك بنفسك موجود؟ نعم. كيف؟ اشرحي لي كيف تهتمين. والله أنا أروح للسبا مرة بالشهر وروح الصالون مرة بالشهر وأعمل بديكير ومنكير. هل هذا هو اهتمام؟ هذا اهتمام شكلي.
صحيح.
ما هو كيف يكون الاهتمام بالنفس؟ الاهتمام الداخلي. نخلص من الأفكار السلبية اللي قاعدين 24 ساعة. هذا وين؟ وش يسوي؟ خلت تصل فيه أسوي روحي أسأله عن شيء معين في البيت خربان، بس عشان تأكد هو وين بالضبط، الصوت اللي يمه منه ميال ولا مرة. هذا مش اسمه اهتمام. الاهتمام أن أترك له مساحة بالاتفاق، وأنا أهتم بنفسي، أنا أشوف شنو أنا عندي نقص. أهم شيء الاهتمام بالهوايات. 50% من شخصية الإنسان تتكون بالهوايات. صورة أختي سماح، صورة أن شخصية الإنسان لن تكتمل إلا بأن يمارس هواية حتى لو هو غير متمكن منها وما يعرف كثير، بس يحبها.
يحبها.
هي بس يحبها، لكن مو شرط إنه يكون والله هو حريف فيها، لأن سميت هواية ما سميت حرفة.
حرفة نعم.
هواية إنك أنت تستمتع في الوقت الذي تمارس هذا الشيء. هذه واحدة من الأشياء الثانية اللي تخلي الرجل يأتي إلى البيت وهو محب، إن في شيء مشترك بينه وبين زوجته في عمله. دائما نقول في أي لقاء تلفزيوني والناس تضحك لما أقول اشتركوا في عمل مثل شنو مثل شنو. أنتوا شنو الأشياء اللي تحبونها؟ المفروض يمكن لما تم الاختيار تكلمت عن موضوع الأشياء المشتركة. للأسف اللي يسوي ضعف للموضوع هذا ما تحد يتكلم ويصير خير بعد ما يتزوجون هم بروحهم يندمجون، وهذا هنا المشكلة. الطلاق في الزواج بداية الزواج كثر في الإمارات بسبب أنه لم يتم الحديث مسبقا عن ما هي الأشياء المشتركة، ماذا أحب ماذا أحب. طيب شنو الأشياء المشتركة؟ قد ما تكون كثيرة على الفكرة. أروح معاه خبرة أقصد سيارة، فقال لي واحد قال لي ما نبي تقصد سيارة البنغالي. يقصد مو موضوع أنه يقصد السيارة بمعنى أنه هي تقصد، هي بمعنى تشترك في اللحظة.
موضوع المشاركة. نعم
موضوع المشاركة هذا ما يجذب الرجل ويحس بأنه أنا مرغوب فيني، مش أنا جهاز ما ATM يسحب مني متى ما هم حسوا برغبة مالية أو بحاجة. لا أنا موجود هنا مرتاح لأن تلبي حاجاتي. من هاي حاجاتي التوازن في عجلة الحياة. عجلة الحياة فيها الجانب المالي والوظيفي، فيها جانب أبوي وأمي وكيف أن وصلت الأرحام، وفيها العلاقات الاجتماعية، فيها الصحة طبعا. الحين العلاقات الاجتماعية أنا يجب أن أقيم علاقات اجتماعية داخل الزواج أم خارج الزواج. يجب هذا واجب، ولكن بالتحاور والاتفاق مع الزوجة أن هذا بهالوقت أنا حطلع وهذا اليوم لأصدقائي وحنكون في مكان الفلاني. خلاص السلام عليكم وعليكم السلام انتهينا. وما تدخل الشك، ما تدخل كثير من الأسئلة، وحتى لو هي من نوع الفضول وحبت تعرف من أصدقائها تسأل تسأل. أنا أعتبر الصراحة الصراحة وليس من تحت لتحت الشيء الوحيد المنقذ للزواج. لا تحاولين تمسكين تورين، لا تحاولين تمسكين الموبايل أبدا. أنا عندي حالات ما في وحدة ما تمسك موبايل زوجها. ليش؟ أنا ماني فاهمة. هو إنسان مستقل بذاته، مش تبع لك وليس ملك لك، فبالتالي لا يحق موبايل ابني أو ابن بنتي أو زوجي إني أمسكه بدون إذن. فالصراحة ثم الصراحة خليها تقام من البداية على الصراحة، بتشوفين الحياة أهون. أنا ما أقول حياة وردية خالية من المشاكل، المشاكل لابد منها، بل هي سبب من أسباب السعادة الزوجية بأني أحتك بغيري وإني أتمشكل حتى أني أعرف قضاءة. لكن الحياة تكون سهلة ومطباتي أعبرها عليها بسهولة. بالتالي يجب أن يكون هناك أمان، عدم شك، تمتع مساحات من الحرية للطرفين، ويجب أن يكون هناك هوايات أو أمور مشتركة مع بعض سواء صغيرة أم كبيرة، حتى على شرب قهوة. لكن تسأله شلون تحبها، في تقدمها بطريقة جميلة فيها شيء من الأنوثة، هذا اللي يرجع الرجل لبيته. والله أنا موجود في البيت هذا والكل مهتم فيني، فأنا هذا مقري وهذا ملاذي. لكن اسمحي لي أنا راح أطلع، يعني أنا رجل والرجل يحن. تركيبته مختلفة على فكرة. دائما تنسى المرأة إنها مرأة أنثى، وينسى الرجل أنه رجل. ففي اختلاف كبير في السماح ما بين تكويني البيولوجي وما بين تفكيري ما بين البنتين.
صحيح.
فهذا أنا أتوقع المواضيع هذه اللي تنشئ الشللية، وهي خلينا نحسنها، وإحنا الآن نشتغل على أن نغير صورتها بالإعلام، وما نقول هي البر هي الضرة.
نعم.
هي الضرة لما تكون بشلة فاسدة وعدم وعدم حسن في الاختيار.
نعم.
لكن هي الآن أنا حاجة طبيعية ياس استخدمها، أني استخدم حرية شخصية لي وأنمي هواية أو أنمي علاقات معية، وهذا شيء متطلب طبيعي لكل إنسان رجل أم امرأة.
صحيح. مثل ما ذكرتي أستاذ عاشر، يمكن بعض الزوجات تهمل هواياتها وتهمل صداقاتها عقب الزواج، ويصير تركيزها فقط على الزوج وتبغي يكون يعني ملك حقها ما حد يشاركها فيه. فمن هنا تنشأ المشاكل. يمكن الخلل ما يكون في الزوج كثر ما هو في تفكير الزوجة وحب بالضبط. تملكها.
هذا كلام صحيح 100%. زائد أن دائما الرجل ينفر من لما تحطي له حواجز، لأنه كما يقال عنده كهفه الخاص. كل رجل يجب أن يجلس احنا نقول ان الرجل يفكر بالصناديق، يفتح صندوق ويغلق صندوق، لا يفكر بالمواضيع كما هو في المرأة. المرأة تفكر كأنها شبكة عنكبوتية، تفكر في كل الأشياء في آن واحد. الله سبحانه وتعالى معطيها هذه القدرة. عشان كذي نقول المرأة هي أقدر للقيادة على فكرة، لأنها مرأة ملمة في نفس الوقت تفكر كل الأشياء، عندها القيادة قوية، ولكنها تتنازل عن القيادة في البيت وتفرض القيادة في العمل. شوفينا قائدة في العمل، ولكن في البيت ما ترفع قبعة القيادة، تبي للرجل أنت عمل، أنت افعل، أنت سوي، أنت أين أنت دورة أنت قيادة. والرجل يعشق المرأة القيادية، ولا أقصد القيادية بالصوت العالي والأوامر، هنا القيادة معروفة الآن، أصبحت نحن دولة قيادية وتسعى دائما للقيادة، صح ولا لا؟
صحيح.
بالتالي مفهوم القيادة عندنا واضح، لا نسعى في أن أنا نمسك مركز، لا 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 لا، القيادة كيف أحاط وأحيط وأحتوي الجميع، من الصغير إلى الكبير، من الخادمة في البيت إلى الكبير إلى الزوج إلى كل شيء، أن هذا أكون أنا المسؤول. فأنت عندك القدرة، الله سبحانه وتعالى معطيك هذه القدرة، تعمليها بحب. الرجل يفكر بالصندوق، يفتح صندوق يغلق صندوق، علشان كذا لما يدخل من برا ترى هو صندوق، ما بين صندوق صندوق يحتاج من ساعة إلى ساعتين على حسب تكوين الرجل. الآن هو بعد في صندوق العمل لما يدخل البيت، وعلى طول هي هبت فيه دا 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 دا، يقوم يفكرها تماما، يخلي صندوقها مفكر ولا يسمعها، لكن يحتاج وقت عشان تنزل، عطيه عصير، عطيه ماي، خليه يقعد،
عطيه فاصل
إذا بينام،
عطيه فاصل،
عطيه فاصل، وبعدين واصل معاه، لأن صندوق البيت ما فتح. يقول لك روح الشغل ما سوي لي مسجات، ما هو أغلق صندوق البيت وفتح صندوق الوظيفة، هو مركز عشان تبي الله سبحانه وتعالى عطى فضله علينا، لأنه أقدر بمواجهة الحياة. فهذه أشياء إذا فهمناها الحياة صار بسيطة وسهلة، وبدال ما يكون هذا الشريك عدو اللدود أتصيد له الأخطاء واعتبر ما يعمله هو ضر علي، اعتبره هو الشريك اللطيف اللي سوف يشارك معي حياتي.
جميل، يعني أنت عطيتينا الحين مفتاح من المفاتيح، أن معظم الحريم يشتكون أن
ثلاث مفاتيح هذا مفتاح
هي صح، لكن أن قصة الصناديق هاي نحن ما نفكر فيها، حرمة تقارن بين نفسها تصرفاتها هي والطرف الثاني، وتقارن هو كيف يتعامل معه، فتقول أنا أتصل أنا أسأل أنا
أهتم. أنت فكرت في يوم من الأيام أن الرجل عنده دورة حياة، يعني كل بشر على الكون، طفل أم كبير أم صغير أنثى أم، عنده دورة حياة صح، ينتقل من مرحلة لمرحلة. صحيح. هذا شيء مسلم فيه، كان الطفل صار شاب، صار هاي مراحل نمو. لماذا احنا نعترض على الرجل لما هو قاعد يمارس مراحل النمو؟ المرأة تدخل في مراحل نمو ان هي تكون جاهزة. على فكرة الطلاق الثاني، عفوا الزواج الثاني والطلاق، يكثر في مرحلة نمو تمر فيها المرأة ويمر فيها الرجل، وهو بعد الأربعين. يمر الرجل بمرحلة نمو يعتبر فيها يرجع للمراهقة، وليس المراهق بمعنى مراهقة، يرجع فيها للأحاسيس الجميلة، يريد زوجته أن ترجع لأيام الخطوبة. هي غير متجهزة لهذه المرحلة، مشغولة في الأطفال وتعودت على أن الاهتمام بغير نفسها وبغير زوجها اللي هم الأطفال، لأنهم كل الدنيا. لما تتمنى هالمرحلة اللي هي يريد منها أن تكون له العشيقة والحبيبة مرة ثانية، ويطمع ويهتم بعمره ويشرب معاها القهوة برا، تقول حتى وهي تشرب معاها القهوة برا تقول بس تدري ولدنا محمد شنو سوى اليوم، جايب الأولاد معاها بالكافيه،
ما أغلقت الصندوق في البيت
وأغلقت كل الصناديق، فهو يتأزم. الرجل ردة فعله ليست كالمرأة يعبر، هو يتأزم ويصمت. بالتالي إحنا قد إحنا أنا عشان ما يفهم مني أني أنا مع الرجل أو مع المرأة أو ضد، لا أنا موضوعية غير متحيزة، أنا أشرح أكاديميا، أقول الرجل له حق والمرأة لها حق بالاهتمام. يا جماعة الخير، أنا حالاتي كلها تأتي من قلة الاهتمام بنفسها. المرأة هي أهملت نفسها وتشتكي أن زوجها خان أو قصر، فأنت عطيتيها الإيحاءات عملتيه، يقوم يتركك يروح لحد ثاني. إذا ما كان الأصدقاء سوف تكون ضرة حقيقية، وهنا المشكلة.
صحيح، هي تقاشرت على عمرها تماما،
هي تقاشرت على عمرها. بالتالي أنا لا ألوم المرأة، ولكن بعد الرجل على فكرة احنا عندنا في المجتمع العربي والشرقي رجل مقصر في أنه يعبر عن شعور المرأة، ومقصر أن ينظر للمرأة أنها كيان متفرد وشخصية مستقلة. هنا في تقصير كبير بسبب التنشئة،
هو لا يحق، لا تحق لها أن تطلع، أن تخرج، أن تلبس، أن تعمل بشروطي. لا، هذا الشيء جدا جدا مشكلة. أنا أتبع العادات والتقاليد ولكن بحدود الشرع، مش بحدود شيء ثاني، ميزاني ميزان الشرع. فلا يحق لك أن تغلق عليها، لا يحق لك أن تحاسب على نبرة صوتها وكلماتها وعلى لون لبسها وأنت من يخالف في البداية. هذا أنا أعاتب عليه الرجال كثير. ولكن أنا أقول بالأخير صدقوني، حتى لو كان جاي من قرية، من بدو، من 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 قبيلة بدوية، من متعلم، من متحرر، من مر، كل هذا لا ينفعه إلا شيء واحد: الحوار الصريح المباشر بنبرة الصوت ومهارة الحوار الناجح. يا جماعة، هو الذي ينهي كل هذه المشاكل بدون أي تدخل خارجي.
جميل، حلو كلامك يا أستاذة عاشة. ولكن قبل ما نختم نبغي نعرف بالنسبة لشلة الأطفال أو المراهقين، كيف يكون دورنا كأولياء أمور في يعني نكون مسكين بزمام الأمور دون إحساسهم نحسون في مراقبة عليهم؟
ممتاز ممتاز، هذا سؤال جدا رائع. أخي سماح، مثل ما قلنا إحنا كل إنسان يمر بمراحل المراهقة، بمعناها لازم نفهمها. شوف شلون إحنا فهمنا أن الرجل عبارة عن صناديق، خلينا نفهم المراهقة ما هي. المراهقة هي عبارة عن تشويش هرموني كبير يحس فيه المراهق، بمعنى أن تفكيره مشوش. ليش؟ في تغيير هرموني، في إحساس غريب يشعر فيه، يشعر في الانتماء إلى أحين، يبحث عن ماذا؟ هو انتقل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة شنو؟ الرشد. لكن في الانتقال هذا وانتقال عسير صعب، لأنه عنده تشويش هرموني. فالآن إذا كان في تنشئة جيدة وبيئة محبة، هو يتطلب ثلاث أشياء أو أربعة بالكثير. الدراسة الفرنسية حطتها أربعة، هتلاقي أربع أشياء لا خامسة لهم إلى الآن. يتطلب محبة كبيرة وعطف واحتواء. إحنا نقول قبلة في اليوم يجب أن حتتباس يا ابني، حتتباس. لا 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 لا، أنا كبير ريال. لا، حتتباس في البداية، حيرفضها بعدين هو حيطلبها. يجب أن يقبل مرة فقط مش أكثر، ويحضر مرة فقط لا أكثر. قول له هو اللمس.
ليش مو بأكثر عن مرة؟
لا لا، لأنه هو يشب الآن وعنده أمور جنسية وعنده ميل للطرف الآخر. فلا نريد أن المرأة تميل، الأم كثير 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 تعطيه هذه الأشياء، يكون كثير عنده بعض الأحاسيس. أيوة، والبنت يجب أن تلمس من المراهقة، من الأب. والولد يجب أن يلمس من الأم. وأيضا في نفس الوقت الأب لن يحضن الابن كثيرا، يربط على كتفه: يا بطل، يا أبو فلان، أتوقع منك الكلمة السحرية، خلي أعطيها اسمها، مش أنا أبيك اليوم ما تتأخر، أنا أتوقع منك اليوم ما تتأخر. شوفوا هذه الكلمة كيف تسوي في الأول. أعطيت اختيار، أعطيت، قلت له أنت مستقل بذاتك، أنت لك الاختيار. لأن الآن هو يريد أن يقول للأب والأم لما يتمرد: أنا موجود، أنا كياني مستقل، وأنت مالك تشغل فيني. كل الطرق يقولها صح. وروح يبحث عن السعادة أينما تكون، يا في الكمبيوتر يا بالأصدقاء. ولا يهم هذه الأصدقاء سيئين مو سيئين، المهم يشعرونها أنه مهم وكيان وسعيد. هذه واحدة. الآن أشياء ثانية، الأكل الصحي. يكثر المراهقين من أكل الفاست فود والأشياء السريعة اللي يحبهم لها الشيء. الأكل الصحي عشان تساعد الهرمون على النمو الصحيح والعضلة. الحركة، شيء ثالث الحركة. يجب على الأم أن تحرك المراهق ساعة بالأقل في اليوم، البنت أم الولد، يساعده على النمو. حتى يشتكي الولد بيقول تعورني ريلي، والبنت تشتكي قاعد ينمو، فيحتاج منك أنك تنددي له إياها بالحركة، ضروري. الشيء الرابع اللي قالتها الدراسة الفرنسية الأخيرة: الهواية. يجب أن تكون هناك في هواية للطفل مهما كانت. أنت تلاحظين الغرب، الأوروبيين في بلدنا كيف يحرصون حفظ كامل على الأكتيفيتي أفتر سكول، النشاطات بعد
ما شاء الله، عيايز وشواب ويمارسون هواياتهم،
لأن عارفين هم شنو يسوون، عارفين وين رايحين، عارفين يعني قاعد يربون بأي منهج، مش عشوائي. إحنا ما نسلك منهج، إحنا ما عندنا شيء نربي عليه، إحنا ماشيين رايحين بضبي، شفنا نفسنا في رأس الخيمة. هذه إحنا مشكلتنا. فهذا المراهق الآن الشلليه تتكون لأن حاجات لم تلبى الأربعة، يقوم يتمرد. أنا راويكم.
أيوة.
شو تبون؟ أنتوا شو اللي بينغص عليكم؟ شلة فاسدة؟ والله لا أروح للشلة.
عناد.
عناد، لأن أنت ما عطيتيني. أنا أحب، ليش أمي، على فكرة هذا السؤال، أمي ما تحبني أو أبوي ما يحبني، أنا مو ولدهم، أكيد أنا متبنيني. أنا حمويت طبعا، يجي لفكرة إن أهله بيموتون على فكرة، يعني فكرة تشويش. تقولي ليش؟ أقول تشويش هرموني.
نعم.
الآن هو سؤال كيف أحتوي هذه المرحلة؟ طبعا ما تأتي المراهقة واشتغل، لا 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 لا، هو عبارة عن غرس وزرع. الطفولة يجب أن تكون صحيحة، سبع فسبع فسبع، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والله من اتبع هذا المنهج والله أنه لن يضل. سبع في البداية أعطه 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 من الأوامر والبروتوكول، لا ترحمه قوانين وقواعد وكل كل. يا غلام بسم الله كل بيمينك، هذا كان ابن زوجة نعم. الرسول، مش ابنه، ابن سيدة الرسول ورباه. هذا في السبع عطاه تدر ما يلف عدل حبيبي كذي، سلم عمل طبقها. سبعة بعد السبعة ما لك كلمة عليه، عقبها تعال دخل بالسبعة القيادة الآن الحين اللي هو تعليم الصلاة وغيره وغيره. في السبعة الثالثة اللي هي المراهقة، ما أنشأته أنت في السبعة الأولى والثانية سوف يطلع. والله إن اللي يتبع هذا المنهج سوف تمر المراهقة مر سهلة كنسمة الماء البارد.
جميل يا
ولكن الأساس إن إحنا ما نهتم في هذه المواضيع.
إيه استاذ عاشا، إحنا الوقت بس للأسف وقت ال يعني لازم
والله احنا انتجنا كثير احنا الحمد لله
ولكن الظاهر اننا لازم نسوي فقر خاصة في يوم غير اذا الله راد عن المراهقة والتعامل وياهم.
يشرفنا ان احنا نزيد المجتمع وعي، هذا المجتمع الراقي. والله احنا نفخر بمجتمعنا،
الحمد لله.
وين ما نروح نقول الحمد لله نحن في دبي، نحن في الامارات، فيحق يحق علينا ان نوعي هذا المجتمع.
ان شاء الله بوجودكم وجهودكم. شكرا جزيلا.
حياك الله سماح، بارك الله فيك،
شكركم. السلام. فاصل والرد نواصل، تريونا مستمعينا.
الرايح اسمع الاولى
107.4.
الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بس في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح بكل مستمعينا اللي يسمعونه على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. الحين وصلنا لفقرتنا الثانية في الساعة الثانية من الرايح، وهي فقرة
تدري أن
اليوم دراسة لها علاقة بتأثير الألوان على الحرمة، والألوان اللي لازم الحرمة تكون حريصة على ارتدائها في حالات معينة تتناسب مع مزاجها وحالتها. الدراسة أثبتت أن المرأة يمكنها أن تتحدث دون أن تنطق، وذلك بما ترسله من رسائل من خلال الألوان اللي تلبسها. أجرى عالم متخصص في علاج المرضى النفسيين بالألوان مؤخرا دراسة عن علاقة الألوان بالحالة المزاجية للمرأة وانعكاس الألوان اللي تلبسها في علاقتها بالآخرين. في بداية دراسته قسم هذا العالم الألوان لنوعين، ألوان صريحة وألوان خادعة، وبدأ الدراسة باللون الأسود المتوج ملكا للألوان، ويعتبر المصممين الأزياء والموضة كل عام وضيف السهرات الأول. عشان شي ينصح هذا العالم الزوجات بارتداء اللون الأسود عند قضاء السهرات الخاصة ودعوة الزوج مثلا على العشاء، لأن هذا اللون يجعل الزوجة أو يجعل الزوج يشعر بأن زوجته برنسيسة مثل ما قال أو ملكة متوهجة أو متوجة بهذا اللون الجميل اللي تشع المرأة من خلفه بريقا وفخامة، وليس كما يعتقد البعض، حتى أنا كنت أعتقد أن اللون الأسود لون كآبة وحزن. من ثم انتقل العالم إلى اللون الأحمر، تشعر ببعض الخمول وسيطر عليك الشعور برتابة الروتين اليومي بعد عمل يوم شاق، فدراستنا تنصح بارتداء اللون الأحمر لأن لون يبعث الإحساس بالدفء وينشط الدورة الدموية وينعكس في الوقت نفسه على الطرف الثاني فيراك مفعم أو مفعمة بالحيوية. ومن ثم انتقل العالم أو الدكتور النفسي إلى نقاء الأبيض، اللون الأبيض من أهم الألوان الصريحة، فهو لون الصفاء والنقاء ويعطي ملامح طفولية للزوجة أمام زوجة، فتبدو طيبة بريئة ما تحب المشاكل، وإذا في مشكلة هي بتسعى لحلها. عشان شي ينصح العالم ارتداء اللون الأبيض في الفترات الصباحية لأنه يضفي مزيدا من الجاذبية الممزوجة بالنشاط. عقب الأبيض انتقل الدكتور أو العالم إلى اللون البرتقالي المثالي، ويقول تتعرض العلاقات بين أي زوجين لأوقات يشعر فيها الطرفين أن متقلب المزاج وأن غير راغب في الطرف الثاني، فهذا الوقت من المناسب أن تلبس الزوجة اللون البرتقالي لأن هذا اللون يعرف بين الألوان باللون المثالي، لأنه يساعد في تعديل المزاج والشعور بالرضا والسعادة. بعد يساعد هذا اللون على تقوية جهاز المناعة وشعور المرأة بالثقة الدائمة في نفسها، الأمر اللي بيقلل من احتمالات الشك اللي تنتبه حيال زوجها. إذا ربطنا هاي الفقرة بكلام أستاذة عاشة المطوع في الفقرة الأولى يوم كان تكلم أن الوحدة تشك الزوجة تشك في رأيلها وتصير تنبش في موبايلها، لا تنبشين، البسي اللون البرتقالي وانت والخير رباعة. عقب انتقل العالم للون الأخضر، طبيعة الأخضر، وصف العالم اللون الأخضر بأن من أجمل الألوان الأساسية. ليش؟ لأن لون صريح، وطالب أن تحرص حواء على تواجد اللون الأخضر في كبتها وفي بين ثيابها وارتداء متى يوم تشعر بتعب الأعصاب أو تعب في القلب أو في حالة وجود مشاجرات مع الزوج أو مع حتى أفراد الأسرة. فاللون الأخضر مستمعينا يخفف حدة التوتر ويخفف من حدة الإحساس بالإرهاق العام، لأن اللون الأخضر مرتبط بالطبيعة اللي نميل نحن كبشر إلى الطبيعة من حين لآخر. من طبيعة الأخضر انتقل إلى عبقرية التركواز. التركواز مثل ما يقول العالم لون عبقري في مملكة الألوان، تتميز به المرأة اللي ترتدي المرأة بالذكاء، لأنه يساعد على مهارة التواصل بين الزوجين واستمرار حلقات النقاش والتفاهم بينهم، بل وإحساس كل منهما بالآخر حتى في عدم وجوده، كما أنه يحسن الصحة العامة بشكل مباشر. أستاذة عاشة أكدت في فقرتنا الأولية أن لازم يكون في نوع من التواصل بين أفراد الأسرة أو بين الزوجين، يوم تبين توصلين رسالة البس اللون التركوازي. ننتقل إلى لون الفوشيا، يقول حواء اللي ترتدي اللون الفوشيا امرأة شديدة الجاذبية تميل للتأثير على زوجها، وإذا كنت من عشاق هذا اللون فإن هذا اللون يقوي المشاعر بين الزوجين ويزيد من الاندماج العاطفي بينهم، وهو لون مثير للانتباه ومحفز قوي للمشاعر، وتنصح الدراسة المرأة بارتدائه كلما رغبت في جذب انتباه زوجها. ننتقل إلى اللون الأزرق. مخرج يطالعني كم باقي على الفاصل؟ خلنا نقول اللونين الباقين على السريع. اللون الأزرق عزيزتي المستمع هو لون الراحة والاسترخاء، يخفض درجة حرارة الجسم درجتين على الأقل، فهو لون جريء ومنطلق، فتنصح الدراسة بارتداء اللون الأزرق إذا كنت في إجازة في رحلة بالذات لأن اللون الأزرق والفواتح من الأزرق مرتبطة بالسماء وبالبحر، فبتحسين بأنك جزء من الفضاء ومن الطبيعة ومن البحر، وبيضفي عليكم حالة رومانسية تأثر بالإيجاب على حالتك على العلاقة الزوجية. اللون الأصفر إذا كنت في حاجة دائما للصفاء الذهني والفكري وكذلك الرغبة في رؤية الأشياء بواقعية، فكلما شعرت برغبتك في تحديد النقاط اللي تميزك ونقاط ضعفك مع الأسرة في هاي الحالة عليك باللون الأصفر. والأصفر معروف أنه يخلص الجسم من السموم والشوائب. وصلنا للون الأخير هو اللون البنفسجي، تنصح الدراسة والبيوت الأجزاء العالمية بارتداء اللون البنفسجي وتضمينه بين الملابس لأن لون جميل وناعم، وارتداءه في وقت العصر مو بوقت الرايح يمتاز بالهدوء، وابتعدي عنه إذا ما كان مزاجك رايق مثل ما يقولون، لأن كثرة النظر لهذا اللون تسبب أو تحرك الكآبة والحزن داخل الجسم. آخر شيء اللون الرمادي ابتعدوه عنه لأن لون بارد ويؤدي إلى برود الحياة الأسرية. فاصل ونواصل تريونة الرايح.
سماح العبار ويا سماح العبار
جدد التحية مرة ثانية مستمعين الكرام، ونرحب بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد دحي التراث على ترددها 107.4. وحين وصلنا لفقرتنا الأخيرة في البرنامج وهي فقرة
داوها تبرى.
دوها تبرى اليوم بنناقش فيها أحد الأمراض المزمنة اللي تصيب المفاصل والأنسجة المحيطة أو المبطنة لها بالروماتيزم، وتظهر على المريض علامات عدة من تورم في مفاصل الشخص المصاب وارتفاع حرارة الجسم والشعور بالإعياء والألم في بعض الأحيان. تسليط الضوء أكثر عن الروماتيزم والتهاب المفاصل، ويانا حين على التليفون الدكتورة أحلام محمد أخصائي قسم أمراض الروماتيزم. السلام عليكم يا دكتورة.
عليكم السلام ورحمة الله. هلا أختي سماح.
أهلا يا دكتورة أحلام، حياك الله ويانا في دعوة البرف الرايح.
الله يسلمك إن شاء الله. أول شيء مشكورين جدا على استضافتي أختي سماح، مشكورين جدا، وأشكر الجمهور حتى على الاستماع مقدما. فإن شاء الله بإذن الله بكلمكم كلام بسيط جدا، هو إن شاء الله ما بيكون طبي غلج. أيوة. عن التهاب المفاصل. فإذا حابين بدي بتكلم لكم عن التهاب المفاصل. طبعا مثل ما أنت تفضلتي التهاب المفاصل هو مرض مناعي يصاب الإنسان بالعادة الإناث والذكور عندهم إصابات من العمر 20 لعمر 40. يظهر المرض هذا عن طريق تورم ومثل ما نقول إحمرار وتوهج بالمفصل نفسه. ممكن يكون مفصل واحد فقط، ممكن أكثر من مفصل يصاب به الإنسان. شو اللي يصير أن يبدأ الألم هذا يكون مستمر مع تيبس أول الصباح. فشو اللي يحس به الإنسان أول ما تقوم، مثلا إذا كانت أنثى تقوم الصبح تحس أن مفاصلها بالذات أصابع إيدها متيبسة ما تقوم تستخدمها، والتهاب المفصل هذا الألم هذا يستمر أو التيبس يكون أكثر من نص ساعة على ساعة تقريبا، ويبدأ شوي شوي مع الحركة يخف. يصاحب هالتيبس إحمرار، تورم بالمفصل، عدم القدرة على استخدامه بشكل طبيعي، وفوق هذا كله ممكن حتى الإنسان يحس بارتفاع بدرجة الحرارة وهنعم، عدم القدرة على التركيز، عدم القدرة على القيام بالأعمال اليومية نتيجة الألم المفرط. طبعا الآلام هذه تتفاوت بين كل مرض ومرض، وتتفاوت بين درجات الإصابة فيه. فسبحان الله إذا إصابة الإيد أو مثلا إصابة مفصل يستخدم يوميا يحس الإنسان إنه بإعياء أكثر، بتعب أكثر. الأمراض هذه ممكن تكون جينية، أوكي؟ يعني تجرب العائلة، ممكن مثلا المصاب بهالمرض أخته أخوه ولد عمه ممكن يكونون مصابين فيه، وحتى الناس اللي عندهم في العائلة أمراض مناعية لا قدر الله، سواء كانت أمراض الغدد، الصماء، أمراض مفاصل أخرى، ممكن يكونون عرضة أكثر من غيرهم للإصابة به. زائد أن هذا المرض أكثر شيء يصاب به الشباب. طبعا لا يمنع أن الأطفال ممكن حتى على عمر السنتين أو عمر 3 سنين يصابون به، بس هو أكثر شيء يظهر بين فترة 20 لفترة 40 سنة. في ناس حالات خاصة جدا ممكن تظهر عقب 40، وهي صعبة جدا تشخيصها. فوق هذا كله التشخيص المرض هذا صعب، لأن الإنسان سبحان الله طبيعته يتحمل، يعني ممكن تتحمل الشخص ممكن يتحمل ألم المفصل لفترة طويلة، فيسبب هذا نقدر نقول خلل أكثر بالمفصل. يعني كل ما كانت زادت فترة التهاب المفصل كل ما زادت الأعراض وكل ما زادت المشاكل اللي ممكن تصيب المفصل. طبعا التهاب المفاصل مش التهاب المفصل نفسه، الغشاء اللي حوالين المفصل. الله سبحانه وتعالى خلق المفصل، المفصل عبارة عن مركب بين عظمتين أو أكثر من عظمة. فعلشان نضم العظمتين في بعض الله سبحانه وتعالى خلق مثل نسيج حوالين العظم هذا، أوكي، عشان يربطه، وبين هالنسيج هذا أربطة زائد إنه في الغضروف. فشو اللي يصير؟ خلل جيني، سواء سبحان الله سواء جينيا أو صار مثلا التهاب فيروسي أو بكتيري أو شيء لا قدر الله لعب في جهاز المناعة. فشو اللي يصير؟ بدل ما جهاز المناعة يهاجم البكتيريا، سوري، يهاجم البكتيريا أو الفيروسات أو مثلا يهاجم الأشياء الضارة بالجسم، يبدأ بطريقة خاطئة يهاجم أجزاء مختلفة من الجسم، منها الغشاء اللي حوالين المفصل. فلما يبدأ يهاجم الغشاء اللي حوالين المفصل يطلع طبعا عوامل الالتهاب وهذه، فالإنسان يحس بحرارة ويحس بتورم ويحس إنه بإحمرار بالمفصل نفسه. وفوق هذا كله ممكن لا قدر الله يصيب الجلد حتى نوع من الطفح الجلدي. طبعا لا يمنع ان التهاب المفاصل يأثر على اكثر من جزء بالجسم، ممكن يصيب العين، ممكن لا قدر الله يصيب الرئة، ممكن يصيب الكلى لا قدر الله، اوكي. فلما يصير هالشيء مع التكرار المستمر للالتهاب هذا مع الصدمات من جهاز المناعة للمفصل، يبدأ شوي شوي لا قدر الله أن الأربطة اللي حوالين المفصل تتأثر، فممكن ينتج عنها تشوه، وممكن ينتج عنها حتى احنا نسميه dislocation اللي هو انفصال في المفصل نفسه. المشكله بالتهابات المفاصل مش انها لا قدر الله يعني اذا صارت تكون على فتره بسيطه، ممكن لا قدر الله التهاب المفاصل يستمر لفتره طويله. للاسف للحين مو قادرين احنا نوصل لعلاج يوقف التهاب المفاصل. يعني كل علاجاتنا احنا نحاول ان نخفف الاعراض المسكنات، يعني سواء من ألام وغيرها وهذه، زائد أن نمنع التشوهات المستقبلية ونمنع الإصابات الخارجية، يعني معناتها نمنع إصابات الأعضاء الثانية. في أكثر من نوع من دواء، في أكثر من نوع من شيء. طبعا علاج التهاب المفاصل مش بس من احنا كاطباء روماتيزم الانسان الشخص المصاب بالتهاب المفاصل لازم انشاف من احنا في شيء اسمه الاوكيوبيشنال ثيرابيست اللي هو العلاج المهني وفي حتى العلاج الفيزيائي الطبيعي علشان الانسان يبدا يرجع يستخدم المفصل مثل ما كان. طبعا طرق العلاج تتفاوت من اول شيء الراحه التمارين والتمارين العلاجية والعلاج الطبيعي وفوق هذا كله الأشياء اللي إحنا متعودين عليها مثلاً الألم بالمفاصل بالحرارة بالكريمات المضادة للالتهاب وغيرها زائد المسكنات. طبعاً المسكنات في طبعاً أكثر الناس يستخدمون البنادول بس اللي يفضل في حالات التهاب المفاصل اللي هي احنا نسميها النون ستيرويدال اللي هي مثل الاسبرين البروفين البولترين سيلبركس وغيرها. طرق العلاج تتفاوت يعتمد طبعا احنا نبدا العلاج ستيب باي ستيب يعني خطوه بخطوه نبدا بالمسكنات نبدا بمضادات الالتهاب بعدين نصعد شوي شوي اللي احنا نسميها الادويه المثبطه للمناعه. طبعا مثل ما قلت لك من قبل ان التهاب مناعي فاحنا نحاول ننزل المناعه ننزل الهجوم اللي يصير على المفصل. من هاي الادويه احنا نسميها الميثوتروكسيت السلفاسلازين وهالاشياء. الادويه هاي خطيره اوكي لان لها مضاعفات جانبيه كبيره ومو اي حد يقدر يصرفها. الشخص الوحيد اللي يقدر يصرفها هو الطبيب المفاصل.
شو مضاعفات
الادويه؟
شو مضاعفات هالادويه؟
المضاعفات يا طويل العمر وهو يعتمد على نوع الادويه. طبعا احنا بالنسبه لالتهاب المفاصل الروماتيزمي اي شخص يصاب بالتهاب المفاصل نبدا وياه مثل ما قلت لك بالمسكنات في النون ستيرويدال هذه البروفين وغيرها. الدواء اللي نستخدمه بالعاده يسمى بالميثوتروكسيت اوكي هو الدواء يقلل انقسام الخلايا اوكي. مشكلته الكبيره بهالدواء مش اي حد يقدر ياخذه مش اي حد يقدر يستخدمه اوكي. من مضاعفات المتعارف عليها ممكن ياثر على الجهاز الهضمي فالانسان يحس بلوعه الم بالبطن غثيان تعب شعور بعدم الاسترخاء. ممكن هاي الاعراض تختفي عقب فتره ممكن تستمر لان الدواء في اكثر من نوع يعني ناخذ عن طريق اكثر من طريقه ممكن عن طريق الفم تحت الجلد وعن طريق العضل. فاذا اخذ عن طريق الفم هاي الاشياء اللي الانسان يشعر فيها زائد انه ممكن لا قدر الله ياثر على نخاع العظم اوكي. ففي ناس سبحان الله عندهم قابليه اكثر من غيرهم ان يتاثر نخاع العظم فشو اللي يصير تنزل كريات الدم البيضاء تنزل كريات الدم الحمراء فيصاب الانسان بفقر الدم ممكن تنزل الصفائح فيصاب الانسان بيكون عرضه اكثر من غيره للنزيف وهذه. طبعا ممكن ياثر على الكبد انزيمات الكبد ترتفع فاذا ارتفعت انزيمات الكبد تصير في اشياء ثانيه الواحد في غنى عنها اللي هو التهاب الكبد الناتج عن الدواء زائد انه ممكن ياثر على الرئه اوكي. فان هذه تقدرين تقولين انه رير انه جدا قليله نسبه الاصابه بهالشيء بس بعد الاستخدام المستمر ممكن لا قدر الله يسوي تليف بالرئه ممكن لا قدر الله حتى ان احنا بالعاده بالنسبه للاناث في فتره الزواج يعني وهذه ممكن لا قدر الله اذا خذته وهي حامل ممكن يسبب تشوهات جينيه علشان كذي لازم يتوقف على الاقل 3 أشهر قبل الحمل. فمش اي حد يقدر يعني يصرف الدواء لازم مع هالاشياء يكون في احتياطات لازمه يعني اذا مريضنا نخبره عن هالشيء نخبره عن الاعراض الجانبيه ونعطي الدواء وعقب هذه شو اللي نسوي نخليه طويله العمر يجينا بين فتره والثانيه نسوي له تحاليل الدم نراقب هل في لا قدر الله تاثر بال نخاع العظم الكبد الرئه لا قدر الله او هذه في طرق وعلاجات اخرى في دواء اسمه الفلونامايد في حتى شيء اسمه السلازفايرين هاي بعد الادويه كل واحد فيهم لها اعراض الجانبيه المختلفه مثل الحساسيه لا قدر الله ارتفاع ضغط الدم وغيرها من الاشياء. المشاكل اللي ممكن تنتج عن الدواء عقب فتره طويله من الاستخدام ممكن الدواء ما يبدا يشتغل ويا المريض او حتى يعني تاثيره يخف فاحنا نبدا نصعد 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 شويه بالجرعات لين نوصل لجرعه معينه ما نقدر نصعد اكثر من غيرها او حتى ممكن اذا لا قدر الله من البدايه كان التهاب المفصل كان كبير يعني اكثر من مفصل زائد ان عوامل الالتهاب مرتفعه وكذي فهذيك الساعه احنا ممكن نفضل نضيف علاج يعني الحين على اخر تقارير الجمعيه الروماتيزم الطبيه العالميه ان احنا مع الميثوتروكسيت نضيف أدوية ثانية إحنا ما يسمى بالأدوية الحيوية هي عبارة عن إبر أوكي تنأخذ في أكثر من نوع من هاي الإبر. في الإبر اللي تنأخذ عن طريق تحت الجلد وفي الأسبوعية في الشهرية في في حتى الـ اليومية. بالنسبة للإبر هذه طبعاً مش أي حد يقدر يوصفها، لازم يكون طبيب روماتيزم ولازم المريض محتاجها ضروري، يعني بمعنى أصح إنه يكون إليجيبل فور، يعني واصل لحد معين إنه ما نقدر إحنا يعني نستمر على الأدوية العادية. طبعاً هم نفس الشيء، هاي الأدوية لها مضاعفات جانبية نفس الشيء، فيها يا طويلة العمر ممكن تأثر على نخاع العظم، نفس الشيء تأثر على الكبد، في أدوية ترفع نسبة الكوليسترول في الدم، في لا قدر الله ارتفاع نسبة الإصابة بالسل الرئوي، المناعة تكون نازلة فهم الشخص يكون معرض للإصابة بالفيروسات البكتيريا وغيرها، فعشان كذي احنا ننصحهم ان ياخذون التطعيمات بوقتها المناسب. وفي طويلة العمر في نسبة بسيطة انه ممكن الإصابة بالسرطان، علشان كذي احنا بنفترة والثانية نسوي الفحوصات اللازمة والشاملة للمريض بس عشان نتأكد من هذه.
دكتورة شو الفرق بين خشونة المفاصل والتهاب المفاصل؟
هذا سؤال وايد حلو. المشكلة بالموضوع ان هي عندنا ما في فرق بينهم، فالانسان لما يجي يقول لك ان انا عندي الم بالمفاصل، بس التهاب المفاصل الروماتيزمي مرض مناعي ويصيب الشباب وبالعاده يسبب التهاب واحمرار وغيرها، وهذا مستدعي العلاج باسرع وقت ممكن. بالنسبه لخشونه المفاصل، خشونه المفاصل هي داء او مرض ينتج عن الاستخدام الخاطئ او المفرط للمفصل، هذا مرض ينتج عن العمر، يعني مثلا اي حد معرض للاصابه دي عقب عمر 45 ممكن لا قدر الله اذا في مثلا الانسان لو حادث او شيء لا قدر الله اصابات مختلفه مثل نقدر نتكلم عن اصابات العمل او شيء لا قدر الله. اكثر مفصل ممكن الاصابه فيه بالنسبه لخشونه المفصل اللي هو مفصل الحوض بعدين مفصل الركبه. طبعا الاعراض تختلف بين الاثنين. بالعاده خشونه المفاصل الاناث معرضين اكثر من الرجال. ليش؟ لان الاناث الحمل بالعاده تحمل وتكون معرضه للاصابه بفرط بالارتفاع بالوزن، السمنة الزائدة زائد انها تعرفين يعني الحريم اكثر من غيرهم تعبانين يشيلون اشياء ثقيلة سواء الاطفال سواء الاشياء. وهذه شو اللي يصير الفرق بين الاعراض ان بالعادة خشونة المفاصل الألم يجيب بعد يعني على آخر النهار، يعني بعد مثلا المجهود المفرط الحركة الطويلة يبدأ الألم، وكل ما تحرك المريض زيادة كل ما حس بالألم أكثر. بالنسبة لالتهاب المفاصل الروماتيزمي لا بالعكس، الألم يكون أول النهار وكل ما تحرك يخف الألم. زائد أن طريقة العلاج تختلف بين الاثنين. بالنسبة لخشونة المفاصل المريض احنا ننصحه اذا كان وزنه زايد ينزل، اذا كان مثلا ما يتمرن او مثلا حتى اذا كان وزنه خاطئ ماشي رياضه ننصحه بتمارين معينة هي احنا نسميها الايروبيك وتمارين الاستطالة وغيرها ممكن حتى السباحة. اوكي اما بالنسبة لالتهاب المفاصل العلاج هو عن طريق ادوية فقط زائد الرياضة. اما بالنسبة لخشونة المفاصل في أكثر من نوع من العلاج، الرياضة أهمهم، نزول الوزن ثاني أهم شيء، ثالث شيء إذا طبعاً يختلف على مراحل. إحنا لما يجينا مريض عنده يشتكي مثلاً من ألم المفصل، بعطيك مثال مرة كبيرة بالعمر 60 سنة التي بالعادة هذا هو تيبيكال يعني المريض اللي بالعادة إحنا نشوفه بالعيادة، مرة كبيرة بالعمر عمرها 60 سنة التي تقول لك إن عندي ألم بركبتي اليمين والألم هذا ما يخليني أصلي. أضطر أصلي على كرسي ما أروم أصعد الدرج ما أروم أمشي المسافات طويلة، ريلي تقطيع علي دائما بتسمعين هالكلمة تقطيع عليهم وتطلع صوت هذا حتى بدون ما إحنا نسوي أي فحوصات زيادة نقدر نقول إن هاي خشونة في المفاصل. بس علشان التأكيد نسوي عوامل الالتهاب اللي هي الإيس أو السي آر في وغيره نسوي الأشعة. أوكي. بالعادة في فور ستيجز، في أربع مراحل لخشونة المفاصل، في اللي هو يا طويلة العمر اللي هو بداية التعاقل بالغضروف اللي معناتها أن بس المسافة بين المفصل بين المفصل المسافة بين العظمتين أقل من اللازم. أوكي. وفي المراحل الثانية اللي هي تظهر مناقير العظام اللي تظهر مع تشوه وهذه. سيعتمد على المرحلة. إذا كان بين المرحلة الأولى والثانية بالعادة ننصح المريض بالعلاجات الطبيعية، بتخفيف الوزن، بالتمارين وغيرها، زائد المسكنات عند اللزوم.
تمام يا دكتورة.
وفي حتى في دواء احنا نستخدمه، في شيء اسمه CHIP، وفي شيء ثاني اسمه جلوكوزامين. هي عبارة عن أملاح معدنية تروح للغضروف، هي ما تعالج الليفار، ما تعالج التآكل الليفار، بس تمنع التآكل المستقبل، يعني هي مثل حفاظ على المفصل نفسه أكثر مما هو علاج. أوكي. وننصح المريض يسوي هالأشياء.
تمام.
لا قدر الله إذا كان يعني المريض المرحلة الثانية، مرحلة مناقير العظم، مرحلة اللي هو ما شيء مسافة بين العظمة والثانية، في احتكاك مستمر، ألم مستمر، الإنسان ما يقدر يمشي أكثر مثلا من 100 متر بدون ألم، يضطر يقعد عقب كل مثلا مسافة بسيطة. ألم بآخر الليل، طبعا ألم اللي يقوم الإنسان من نص الليل هذا أسوأ ألم بالنسبة لي أشوفه. إذا كان وصل الإنسان لهالمرحلة هذه الساعة إحنا ننصح بأكثر من علاج. في الإبر اللي بالمفصل اللي هي سواء الإبر الزيتية، إبر بلازما أو غيرها، أو إن إحنا ننصح إنه يروح لعمليات الجراحية مع زملائنا الدكاترة في العظام.
نعم دكتورة أحلام، الموضوع جدا طويل في روماتيزم والتهاب المفاصل، ولكن الوقت يعني
أكيد
الوقت يعني أزف إن ننهي الحلقة، وإن شاء الله بنكمل وياك إذا الله راد في حلقات جاية بتفاصيل أكثر بمواضيع أكثر لها علاقة بنفس الأصابع.
إن شاء الله.
شكرا جزيلا دكتورة أحلام على المشاركة ويانا، وشكرا على المعلومات اللي أعطيتينا إياها.
الله يخليك، إن شاء الله.
مع السلامة. مستمعينا، أهم شيء في خلاصة الكلام، اللي يحس بألم في عظامه لازم على طول يروح ويراجع المستشفى. مخرج يطلعني يقول اختمي زين، بختم وبنقول لا تيأس إذا رجعت خطوة للوراء، فلا تنسى أن السهم يحتاج أن ترجعه للوراء لينطلق بقوة إلى الأمام. باكر إن شاء الله حلقة جديدة من الرايح في مان الله.
الرايح